هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عرفاء مدرسة الثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله سرور العارفين وبهجة السالكين، والصلاة والسلام على حبله المتين وصراطه المستقيم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في ثانية حلقات هذا البرنامج نخصصها للحديث عن سيرة سيد أهل المراقبة السيد علي بن طاووس من أعلام علماء الإمامية في القرن الهجري السابع. وقد تعرفنا على جوانب من شخصية هذا العارف الجليل في الحلقة السابقة، ونتطرق في هذه الحلقة أولا إلى بعض خصائص منهجه في السير والسلوك إلى الله، ثم نتصل بسماحة الشيخ باقر الصادقي لكي يحدثنا عن أهمية التمسك بالثقلين في طي معارج الكمال، ونعود إلى عرض قبسات من سيرة السيد ابن طاووس وبعض وصاياه السلوكية، فكونوا معنا.
أعزائنا المستمعين، من أولى وأهم خصائص منهج السيد ابن طاووس في السير والسلوك إلى الله هو الاستذكار الدائم لغاية السلوك وهدف السالك، أي الوصول إلى الغاية من خلقه والفوز بالسعادة الحقيقية المتمثلة في معرفة الله وعبادته وبلوغ الكمال المقدر للإنسان بذوبان إرادته في إرادة ربه جل جلاله، ليدخل العبد في زمرة الذين يصفهم السيد في كتابه فتح الأبواب بأنهم الذين في سفر اليقين سائرون وعلى بساط الأنس والقدس بين يديه متعاشرون، ولما أراد منهم النظر إليه من أنوار جوده وثمار وعوده ناظرون، صارت إرادتهم وكراهاتهم وحركاتهم صادرة عن تدبير مولاهم الذي هم بين يديه حاضرون وإليه صائرون، فاستراحوا وسلموا من مواقف يوم الحساب. إذن فهذه العبودية الشاملة هي التي يصبح فيها العبد جزءا من جهاز الربوبية وجندها، أي يصير ربانيا إلهيا يجري بواسطته البيض الإلهي للخلق، فيكون ناجيا ومنجيا لغيره من سوء الحساب، فائزا بكرامة الله وموصلا غيره إليها.
نعم مستمعين الأفاضل، وإلى جانب تأكيد السيد ابن طاووس قدس سره على ضرورة دوام استذكار العبد لهذه الغاية السامية لسلوكه، يؤكد باستمرار أيضا على أن الوصول إلى الهدف مستحيل بغير التمسك بعرى الثقلين. المزيد من التوضيح لهذه الحقيقة نستمع إليه معا في هذا اللقاء الهاتفي، فكونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أحباءنا، تقبل الله أعمالكم وتقبل الله أعمال خبير البرنامج سماحة الشيخ باقر الصادقي، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتقبل الله أعمالكم.
سماحة الشيخ، الدعاء المعروف بدعاء التوسل الذي خصصنا له هذا البرنامج، هل له ارتباط فيما يرتبط بترسيخ التوحيد الخالص؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك ولا ريب أن الارتباط بأولياء الله عز وجل هو من سنخ الارتباط، في طول الارتباط بالله عز وجل، يعني ليس في عرضه. يعني حينما نتوسل إلى الله بأوليائه لا يعني أن ذلك هذا التوسل في جهة ثانية أو معارضة، لا، هو في نفس الاتجاه، بل هو في الحقيقة أبلغ في التوحيد من ذلك. كيف يعني؟ البعض ربما يقول شيخنا يعني خب نحن رأسا نطلب الحوائج من الله عز وجل، خب مباشرة الله عز وجل هم قال ادعوني أستجب لكم، وهو قريب منا، نحن أقرب إليه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. صحيح هو أقرب إلينا من حبل الوريد، وهو معنا وهو معكم أينما كنتم. الكلام ليس في هذا المعنى، ليس في القرب، الكلام نحن بسبب اقترافنا بعض الذنوب وببعض المعاصي، غفلتنا عن الله عز وجل، والغفلة والذنب تطرح الحجاب بين العبد وبين الله عز وجل. يقول الإمام زين العابدين: وإنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك، يعني الأعمال القبيحة. فالذنوب والمعاصي تكون حجاب بين العبد وبين الله عز وجل. فنحن نتوسل بأولياء الله الذين ليس بينهم وبين الله حجاب، لأن الله عز وجل عصمهم من الزلل، آمنهم من الفتن، طهرهم من الدنس، أذهب عنهم الريت، فليس بينهم وبين الله حجاب. فحينما نتوسل إلى الله بأوليائه هذا أوقع في قبول الدعاء. والله عز وجل كما ذكرنا في الحلقة السابقة آلى على نفسه وكتب على نفسه ألا يتوسل إليه مخلوق بهم ويرده خائبة. ومن هنا وردت النصوص عن الأئمة الهداة ترشدنا إلى التوجه إليهم والتوسل بهم عند الشدائد لقضاء الحوائج. في التعقيب، تعقيب الإمام الصادق على هذه الآية، آية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يقول: والله نحن الأسماء الحسنى فاستعينوا بنا على الله عز وجل. وإن شاء الله في حلقة نخصص ما مراد الإمام من الأسماء الحسنى. نحن الأسماء، نحن نعرف الكريم الرحيم الغفور، فكيف الإمام يقسم؟ هذا لها تفصيل إن شاء الله في حلقة أعتقد نفرد لها حتى يتوضح المعنى للمستمع الكريم. فإذا هناك نصوص من أئمتنا حينما نتوسل بهم هو في الحقيقة لا يعني بذلك أننا نبتعد عن الله عز وجل، بل هو الباب إلى الله، لأن الأئمة هم الباب إلى الله عز وجل. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ فأكثر ضمان بقبول الدعاء واستجاب الدعاء وللتأثير ولحصول والنيل المراد، سواء مراد دنيوي أو مراد أخروي، حينما نرتبط بالأئمة عليهم السلام. والتوجه لهم هو عين التوجه إلى الله، لأنهم أولياء الله، عصمهم الله، بل الله عز وجل خلقهم من نور عظمته. فحينما نتوجه إليهم أو نتوسل بهم هو عين التوحيد في الحقيقة، لا كما يتصور البعض أن هذا نوع من أنواع الشرك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين. شكرا جزيلا سماحة الشيخ.
شكرا لك.
من عرفاء مدرسة الثقلين. مستمعينا الكرام، يعنى برنامج من عرفاء مدرسة الثقلين بعرض سير كوكبة من عباد الله الصالحين الذين طووا معارج القرب إلى الله ببركة التمسك بمنهج القرآن وأهل بيت النبوة في السير والسلوك إلى الله. يمكنكم الاستماع للبرنامج في الأوقات التالية: يوم السبت الساعة 7:45 صباحا، ويعاد بثه يوم الأحد في الساعة 9:15 صباحا.
مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج عرفاء مدرسة الثقلين، وذلك بنقل بعض الدروس السلوكية العملية من سيرة العارف الإمامي الجليل السيد ابن طاووس رضوان الله عليه. فمنها ما نقله الشيخ الزاهد عباس القمي رحمه الله في كتاب هدية الأحباب، وملخصه أن السيد ابن طاووس كان يحتاط عن أكل أي طعام لم يعد من أجل الله جل جلاله، أي بنية سليمة مقبولة شرعا، فلا يأكل مثلا الطعام الذي أعده صاحبه للتفاخر أو الرياء أو السمعة ونظائر ذلك.
ومنها ما روي في عدة من المصادر أنه قدس الله نفسه الزكية كان يقدم الدعاء لإمام العصر أرواحنا فداه في أول كل دعاء يدعو به، كما أنه كان ينوي النيابة عن إمام زمانه عجل الله فرجه في كل صدقة يتصدق بها، أي تكون نيته من تقديم الصدقة دفع الأخطار عن إمام العصر المهدي عليه السلام. ومنها ما نقله السيد بنفسه في كتابه كشف المحجة حيث قال: ولقد كرر مراسلتي ومكاتبتي بعض ملوك الدنيا الكبار في أن أزوره في دار يتنافس في دخولها كثير من أهل الاغترار، فقلت له مراسلة: انظر المسكن الذي أنت ساكنه الآن، فإن وجدت فيه حائطا أو أرضا أو فراشا أو سترا أو شيئا من الآنية وضع لله جل جلاله وفي رضاه حتى أحضر وأجلس عليه وأنظر إليه ويهون علي أن أراه.
ونختم هذا اللقاء مستمعين الأفاضل بنقل طائفة من مختصرات الوصايا السلوكية لسيد عرفاء مدرسة الثقلين السيد علي بن طاووس، وقد اخترناها من كتبه القيمة. قال رضوان الله عليه: كل جارحة لا نستعملها فيما خلقت له من الطاعات صارت بحكم الأموات.
المراد من العبد مدة مقامه في دنياه طهارة قلبه مما يكرهه مولاه، واستعمال جوارحه فيما يقربه من رضاه.
إذا كان الرمي بالله ولله يتولاه الله.
إذا عملت بما هداك الله جل جلاله إليه صارت حركاتك وسكناتك عبادة، وصارت سعادة لدار قرارك.
التفويض والتوكل يحتاج إلى الصدق فيهما وقوة اليقين، وأن يكون المفوض والمتوكل واثقا بالله.
فوض أمرك لما يختاره الله جل جلاله ويراه، وحسب المحب أن يسلم زمام مطلوبه إلى محبوبه. ها نحن نصل معنا أعزائنا المستمعين إلى ختام الحلقة الثانية من برنامج من عرفاء مدرسة الثقلين، رزقنا الله وإياكم حسن التمسك بعرف الثقلين،
وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.